بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أيها الإخوة الأخوات، نواصل قراءتنا من كتاب رياض الصالحين الإمام النووي رحمه الله تعالى. يقول في باب فضل الجوع وخشونة العيش، وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم أو ليلة، فإذا هو بأبي بكر وعمر رضي الله عنهما، فقال: ما أخرجكما من بيوتكما هذه الساعة؟ وهذا الوقت ليس وقتا للخروج، كما قال بعضهم، يعني كان وقت الظهيرة أو وقت لا يعهد أن يخرج فيه الناس من بيوتهم. فقال: الجوع يا رسول الله. هكذا الصحابة رضي الله عنهم كانوا أزهد الناس الدنيا، وانظر في حال أعظم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأفضلهما أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، ما يجدون في بيوتهم ما يسد جوعتهم. قال: الجوع يا رسول الله. قال: وأنا والذي نفسي بيده لأخرجني الذي أخرجكما. النبي صلى الله عليه وسلم أكرم الخلق عند الله وحبهم إلى الله، ما يجد في بيته شيئا من الطعام. وهكذا كانت بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، لما جاءه ضيف ذات يوم أراد أن يضيفه، فمر على بيوت نسائه بيتا بيتا يسأل طعاما شيئا، كلهن قلن: يا رسول الله، ما نجد إلا الماء. تخيل، حتى تمر ولو شيئا يسيرا. فقال: وأنا والذي نفسي بيده لأخرجني الذي أخرجكما. قوما، فقام معه. وهذا يدل على أن الإنسان إذا أصابه الجوع ينبغي عليه أن يسعى لطلب رزقه وما يدفع عنه الجوع، لأن الجوع إذا اشتد بالإنسان لا يستطيع أن يقوم بشيء نافع من الأعمال. ليس معنى هذه الأحاديث كما نبهنا في أول الباب أن الجوع محمود لذاته، لا، ما أحد يقول هذا، وإنما المراد من تبويب النووي كما عرفنا باب فضل الجوع، يعني الجوع الذي فيه زهد في الدنيا، فيه عدم توسع في المأكولات والمشروبات، فيه ثمار طيبة من صفاء القلب وإماتة الهوى والإقبال على العبادة واستغلال الوقت فيما ينفع. أما إذا زاد الجوع عن حده ومنع صاحبه من العبادة ومن الخشوع فيها، فينبغي عليه أن يسعى في طرده بأن يبحث عن الرزق. فهكذا قام النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر يمشيان، لعلهما يجدان شيئا أو لعلهم يجدون شيئا من الطعام والرزق، هذا من باب الأخذ بالأسباب. قوما، فقام معه. فأتى رجلا من الأنصار، وكما جاء في رواية الترمذي كما ذكر النووي، قال: وهذا الأنصار الذي أتوه هو أبو الهيثم ابن التيهان رضي الله عنه، كذا جاء مبينا في رواية الترمذي وغيره. فهذا أبو الهيثم رضي الله عنه رجل من الأنصار، عنده خير ومال وبستان. فقال: فأتى رجلا من الأنصار، فإذا هو ليس في بيته، فلما رأته المرأة قالت: مرحبا وأهلا. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: أين فلان؟ قالت: ذهب يستعذب لنا الماء، يعني يطلب الماء العذب. قالت: ذهب يستعذب لنا الماء. إذ جاء الأنصاري فنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبيه. وهذا يدلك على أن النساء الأوائل كنا يستقبلنا الضيوف ويخدمنا الضيوف، وهذا مع كمال الحجاب والتستر والعفة والحياء. وهذا جاء أيضا في أحاديث أخرى يعني كما جاء في حديث سهل بن سعد في الصحيحين قال لما أعرس أبو أسيد الساعدي دعا النبي صلى الله عليه وسلم فما صنع لهم طعاما ولا قدمه إلا امرأته أم أسيد، قال بلت تمرات في تور من حجارة من الليل، فلما فرغ النبي صلى الله عليه وسلم من الطعام أماثته له فسقته تتحفه بذلك. فبوب البخاري على هذا الحديث قيام المرأة على الرجال في العرس وخدمتهم بالنفس، فهذا كان من عادات العرب وكان بعيدا عن الريبة وحصول شيء من العلاقات الفاسدة وحصول شيء من الفتن، فالمرأة كانت متحجبة وتقوم بخدمة الضيف إذا جاء بدون خلوة وبدون المحاذير الشرعية. طبعا هذا كان في زمان فيه الطهر والعفاف والحياء، لكن للأسف الآن في زماننا ما يمكن أن يحصل مثل هذا إلا على نطاق ضيق جدا، وإلا فالأصل في هذا الزمان للأسف هذا الزمان عمت فيه الفتن وضعف فيه الإيمان، فمثل هذا يجتنب في هذا الزمان دفعا للفتنة. فإذا فقال النبي صلى الله عليه وسلم أين فلان؟ قال ذهب يستعذب لنا الماء، يعني يأتي لنا بماء طيب عذب. إذ جاءه الأنصاري فنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبيه ثم قال الحمد لله ما أحد اليوم أكرم أضيافا مني. يعني أول ما رأى النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه حمد الله تعالى، هذه نعمة عظيمة، النبي صلى الله عليه وسلم يحل ضيفا عندي، أي كرامة أعظم من هذه الكرامة التي تنافس فيها الأنصار عند هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. كما تعرفون لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم وسط المدينة كل يأخذ بخطام ناقته يقول أقم عندنا يا رسول الله، أقم عندنا يا رسول الله، ويقول دعوها فإنها مأمورة، حتى بركت الناقة أمام دار أبي أيوب الأنصاري رضي الله عن خالد بن زيد، ففاز بهذه الضيافة الكريمة. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم يختار هو بنفسه أن يكون ضيفا عند أبي الهيثم رضي الله عنه، فاستبشر وقال ما أحد اليوم أكرم أضيافا مني. وهذا فيه استحباب أن صاحب البيت يظهر كمال البشر والسرور إذا زاره أحد من أصحابه، يعني إذا زارك أحد تستقبله بالعبارات الطيبة وتستبشر بقدومه، وهذا يدخل في حديث النبي صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. هذا من تمام إكرام الضيف، ليس إكرام الضيف فقط بالطعام والشراب وأنت تظهر تضايقك من قدومه، لا، وإنما يسع الناس منك الأخلاق الطيبة الكريمة والأقوال الجميلة الحسنة. فقال ما أحد اليوم أكرم أضيافا مني. فانطلق فجاءهم بعذق فيه بسر وتمر ورطب فقال كلوا. هذا كما قال الله تعالى عن إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما دخل عليه الملائكة على صور رجال شباب فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين فقربه إليهم قال ألا تأكلون. لهذا قال هنا فانطلق، يعني هذا يدل على سرعته في إكرام الضيف كما قال تعالى فراغ إلى أهله، والروغان سرعة مع اختفاء بحيث أنك لا تشعر الضيف بثقل الأمر عليك، بل تأتي بالضيافة في أسرع وقت بدون أن يشعر. قال فانطلق فجاءهم بعذق فيه بسر وتمر ورطب، من كل أنواع الرطب، البسر قبل أن ينضج اليابس، والتمر يعني إذا نضج وأصبح تمرا يعني قد يبس، والرطب النضيد. قال فقال كلوا، وأخذ المدية يعني السكين، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم إياك والحلوب، يعني لا تذبح شاة فيها لبن، لأن هذا يكون لولدها، هذا من تمام الرحمة، من تمام رحمته صلى الله عليه وسلم. فإياك والحلوب، والحلوب أيضا تنفع يعني أهلها أصحابها يعني من أن يشربوا منها اللبن، فنهاه عن ذبح الحلوب، وإن كان هذا جائز لكن يعني هذا يعني الأولى والأفضل أن يتجنب الشاه ذات اللبن. قال إياك والحلوب، فذبح لهم فأكلوا من الشاه ومن ذلك العذق وشربوا. فتأمل سبحان الله، يعني هكذا أكلوا من أطايب الطعام بعد شدة الجوع، أكلوا من اللحم والرطب والتمر والبسر وشربوا من الماء العذب. قال فلما أن شبعوا ورووا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بكر وعمر رضي الله عنهما: والذي نفسي بيده لتسألن عن هذا النعيم يوم القيامة، أخرجكم من بيوتكم الجوع ثم لم ترجعوا حتى أصابكم هذا النعيم. رواه مسلم. وهكذا ينبغي على العبد دائما أن يحاسب نفسه إذا أبدله الله تعالى بعد الفقر غنى، بعد الجوع شبعا، بعد المرض عافية، عليه دائما أن يحاسب نفسه وأن يتذكر حالته الأولى قبل حصول النعمة عليه. يقول لنفسه: أنا كنت ماذا؟ كنت لا شيء. الإنسان كان عدما فأوجده الله وخلقه، هذه نعمة. أنا العبد الجائع فأطعمتني يا رب، أنا العبد الجاهل فعلمتني يا رب، أنا العبد العاري فكسوتني يا رب، أنا العبد الضال فهديتني يا رب. تذكر نعم الله عليك، وإذا تذكرت حالك الأولى كنت قبل الاستقامة على ضياع، ما تحافظ على صلاتك ولا تقرأ شيء من القرآن، لكن الآن الله تعالى هداك وحبب إليك الإيمان والصلاة ودروس العلم. فتذكر هذه النعمة دائما، تذكر حالك الأولى كيف أن الله هو الذي هداك، فتزداد شكرا لله كلما تذكرت ما كنت عليه. ذلك من اللطائف في كتاب الله، لما يقولون من المناسبات بين سورة النصر وسورة المسد، أن الله تعالى لما ذكر نعمته على النبي صلى الله عليه وسلم بالفتح والنصر: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا، ذكره بعد ذلك بحاله الأولى بمكة عندما كان وحيدا، قام يدعو إلى الله فسبه عمه أبو لهب فقال: تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. ذكره بحاله الأولى كيف أنه عودي في مكة ودافع الله عنه، وتأمل كيف الله تعالى نصره ودخل الناس في دين الله أفواجا، فيزداد العبد شكرا لنعمة الله عليه. ولذلك ما أجمل دائما أن تتذكر عند النعمة، تتذكر شكرها، ما تمل منها. الإنسان مشكلة الناس اليوم، أكثر الناس اليوم يملون من نعم الله عليهم. كيف؟ لأنه اعتاد على النعمة، اعتاد أنه يعيش في أمان، اعتاد على الصحة التي هو فيها، اعتاد على السيارة التي يركبها، اعتاد على البيت الذي يسكنه، على اللباس الذي يلبسه، على الطعام الذي يأكله، اعتاد على ما يقوم به من عبادات، من صلاة، من مشي إلى المسجد، فلا يشعر أنها نعم. هذه المشكلة إذا اعتاد عليها وألفها ثم يتناساها شيئا فشيئا فلا يشعر أنها نعم، فيرى غيره قد وسع عليه فيشعر أنه ناقص النصيب، ما أعطي حق في هذه الدنيا، أنه مبخوس الحظ، فيبدأ يتضجر وهو يعيش في بحر من النعم، وإن تعد نعمة الله لا تحصوها، لكن يبدأ يتضجر ويمل من النعم التي هو غارق فيها ولا يشعر بها. حتى قال بعض السلف: من أراد أن يعرف قدر نعمة الله عليه فليغمض عينيه، فقط يغمض عينيه ستعرف قدر النعمة. يعني تخيل لو أنك هكذا تعيش بلا عين بلا بصر، إذن إذا اعتدت على النعم، إياك أن تصل إلى هذه المرحلة أن تمل من هذه النعم، وإذا مللت النعم لن تشكرها. إن الذي يتضجر من حاله وأنا كذا وأنا كذا وغيري عند كذا وأنا ما عندي كذا، هذا دليل على أنه يمل النعمة التي هو فيها ولا يشكرها. ولذلك تأمل ما أجمل هذا الدعاء عند النوم. النبي صلى الله عليه وسلم علمنا أن نقول، وكان يقول الحمد لله الذي أطعمنا. طيب أنت الآن ستنام، يعني هذا ليس دعاء بعد الفراغ من الطعام مثلا، هذا الدعاء عند النوم. انظر كأنك عندما تستلقي على فراشك تتذكر نعم الله عليك في يومك وليلتك، الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا، فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي. كم من الناس من لا كافي له، يعيش جائعا، ما عنده ما يسر بدنه، في مجاعات. بعض الناس ما عنده ما يؤويه من بيت يسكنه، يكون لاجئا في العراء. الحمد لله الله أطعمنا سقانا كفانا آوانا، فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي. تذكر الناس الذين هم أسفل منك فتزداد شكرا لنعم الله عليك. فهكذا النبي صلى الله عليه وسلم ذكرهم بما كان منهم قبل وقت يسير. قال والذي نفسي بيده لتسألن عن هذا النعيم يوم القيامة، أخرجكم من بيوتكم الجوع ثم لم ترجعوا حتى أصابكم هذا النعيم. لهذا الله تعالى قال ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. عن ماذا؟ أي نعيم؟ عن كل نعيم. لذلك هنا أكلوا رطبا وشربوا ماء وأكلوا لحما، يعني ومع ذلك يذكرهم بأنكم ستسألون عن هذا. وذلك أيضا جاء في هذه الآية أن الزبير رضي الله عنه لما نزلت هذه الآية، وهذه سورة مكية نزلت في مكة، وفي مكة كان الأمر شديدا، يعيشون في ضيق من العيش، في فقر، في عذاب، في شدة. فلما نزلت هذه الآية ثم لتسألن يومئذ عن النعيم، قال الزبير للنبي صلى الله عليه وسلم وأي نعيم هذا يا رسول الله؟ إنما هما الأسودان، التمر والماء، يعني أي نعيم سنسأل عنه؟ نحن ما عندنا شيء من النعيم. قال أما إنكم ستسألون، تسألون عن هذا، حتى هذا نعمة. لما تجد ما يسد رمقك وجوعتك من التمر والماء، حتى هذا نعيم تسأل عنه. حتى قال بعض السلف عن شربة الماء، عن الماء البارد، عن شربة العسل، عن الصحة، عن الأمن. وهكذا كل نعيم نتقلب فيه، فكيف بنعم الله علينا في الدين؟ أن الله جعلنا مسلمين، جعلنا على الصراط المستقيم من أهل السنة، حبب إلينا الإيمان، وحبب إلينا الصلاة، حبب إلينا مجالس العلم. ماذا بعد هذه النعم؟ فما علينا إلا أن نلهج بشكر نعمة الله علينا. نسأل الله تعالى أن يجعلنا شاكرين لنعمه، مثنين بها عليه، قابلين لها، وأن يتمها علينا. نسأل الله تعالى أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. نسأله تعالى أن يغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.